الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد، مع تفسير سورة قريش. يقول الله تعالى في كتابه الكريم لإيلاف قريش. من العلماء من قال هذه السورة لها تعلق بما قبلها، لها تعلق بسورة الفيل، والرابط لكي نؤلف بين قلوب القرشيين والاجتماع كلمتهم، فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل حتى تأتلف قلوب القرشيين ويزدادون مهابة في الناس وتجتمع كلمتهم ويوقرهم من حولهم. فجعل قوله تعالى لإيلاف قريش مرتبطا بما قبله، فالمعنى فجعلهم كعصف مأكول، فعلنا ذلك لإيلاف قريش. هذا وجه رابط التمسه بعض العلماء بين الصورة والصورة التي سبقتها. وجه آخر حاصله أن الصورة منفصلة بذاتها عما قبلها، والمعنى لإيلاف قريش أي كي تأتلف قلوب القرشيين، جعلناهم يألفون رحلة الشتاء والصيف لإيلاف قريش، الاجتماع قلوب القرشيين، جعلناهم يألفون رحلة الشتاء والصيف. فقوله لإيلاف أي الاجتماع وتعود لاجتماع قريش وتأليف قلوبها، جعلناهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، هذا قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي لتعودهم رحلة الشتاء والصيف. والحاصل من المعنيين سواء قلنا لها ارتباط بما قبلها أو لها ارتباط أو هي مستقلة بذاتها، الحاصل من ذلك الحث على اجتماع الكلمة. سواء قيل إن المعنى أننا أهلكنا أبرهة ومن معه من الأحباش والذين تابعوهم، أو سواء لكونهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، فكل هذا لاجتماع الكلمة. ففيه إذن فضل اجتماع الكلمة، لأن الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري تطاوعا ولا تختلفا، ويسرا ولا تعسرا. وكذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم كي يخبر أصحابه بليلة القدر، تلاحى فلان وفلان فرفع العلم بليلة القدر من أجل الاختلاف. والنصوص في هذا الباب كثيرة متعددة تحمل معنى النهي عن الفرقة والاختلاف، وقد قال تعالى ما قد سمعتم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فحث على الاجتماع وعدم الفرقة. ثم إن التفريق بين الناس، تفريق بين أهل الإيمان على وجه الخصوص، من عمل الشياطين الجن وشياطين الإنس على السواء. فالذي يسعى للتفريقة بين المسلمين، هذا الذي يسعى للتفريقة بين المسلمين يسلك سبيل الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس. أما كون شياطين الجن تسعى للتفريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، أي يسعى في التحريش بينهم. وشياطين الإنس قال تعالى في شأن فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم الآيات. فالتفريق بين المسلمين وتفتيت عضد المسلمين من أعمال الشياطين تحت أي مسمى كان، فالفرقة والاختلاف عياذا بالله يذهبان بالخير. وقد قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحمهم الله يحرصون على الاجتماع ويحرصون على الائتلاف. أما المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت فقد ورد ذمهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلينظر إذن امرؤ إلى نفسه هل هو مفرق أو مجمع. فإذا كان يجمع بين المسلمين ويوحد صفوفهم ويحب لهم الخير ويعلم الجاهل منهم ويرشد الضال منهم، ليس كالذي يقف يلتمس العثرات ويطعن في أعراض المسلمين والمسلمات ويفتت في العضد، وكل حسيب نفسه وكل سيسأل عن عمله بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فليس المفرق بين المسلمين الباغي لهم العنت والمشقة والوقيعة بين الناس، ليس هذا كالذي يسعى لتجميع كلمتهم ولدفع الشر عنهم. ولا يخفى عليكم أن الله أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذم النمام ووعده بأنه مرتكب بنار وأن الله لا يكلمه. عفوا، وردت النصوص في ذم النمام الذي يسعى بين الناس بالنميمة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وهذا الذي يسعى بالنميمة بين الناس ينقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد، وإن كان صادقا في نقله لكنه مرتكب لكبيرة الإفساد. وعلى العكس الذي ينقل كلام الناس بعضهم لبعض وهو يكذب لكن على سبيل الإصلاح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالكذاب الذي يكذب ليصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فكل هذا المستفاد منه الحرص على جمع الكلمة. فالله سبحانه جعل القرشيين يألفون رحلة الشتاء والصيف، يألفون رحلة الشتاء والصيف، لأن في الأسفار القلوب ترتبط كثيرا ببعضها. سافرنا معا إلى كذا وكذا، نزلنا معا منزلا، فهذا من أسباب توطيد العلاقات بين الناس. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي لجمع كلمة قريش ولتأليف قلوبهم، جعلناهم يألفون رحلة الشتاء والصيف، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. وذلك لأن البرد شديد في الشام في الشتاء، فكانوا يذهبون إلى اليمن للتجارات ونحوها. أما عن قريش فهي القبيلة الوحيدة التي ذكرت في كتاب الله بعد آل عمران. آل عمران ذكروا في الكتاب العزيز، وقبل آل عمران الخليل إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فآل عمران ذكروا في معرض الثناء عليهم أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم آل عمران كان منهم عدد كبير من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما القرشيون فلم يكن منهم إلا نبي واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبيلة قريش هي نزلت فيها سورة باسمها قبيلة قريش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث في فضل القرشيين. وجاء في فضلهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش لا ينازعهم أحد إلا كبه الله في النار. وما أقاموا الدين ما أقاموا الدين. القرشيون أو الاشتراط القرشية في الإمامة العظمى رأي جمهور أهل السنة، أعني أن جمهور أهل السنة يشترطون في الإمام الأعظم الذي يجمع بلاد المسلمين كلها يشترطون فيه القرشية. الشيعة يشترطون فيه القرشية، ليس القرشية فحسب، بل يشترطون أن يكون من آل البيت هاشميا، بل يشترطون فوق الهاشمية أن يكون حسينيا ليس حسنيا. منهم طوائف تقول بأن يكون قرشيا حسنيا، ومنهم وجمهورهم يقولون قرشيا حسينيا، يعني ينتهي نسبه إلى الحسين ابن علي، وهم أكثر الشيعة الموجودين الآن يشترطون ذلك في الإمام الأعظم أن يكون حسينيا. وليس عندنا أي مستند كي يكون الخليفة حسينيا، بل أبو بكر لم يكن حسينيا ولم يكن هاشميا، وعمر لم يكن حسينيا ولا هاشميا، وعثمان لم يكن حسينيا ولا هاشميا، إلا أنهم يرمون هذه الخلافات بأنها باطلة، أعني الشيعة يسمونها بالبطلان لعدم التوفر الشيء فيها. نقول إن أبو بكر جاء قبل الحسين بن علي رضي الله عنه، كان الحسين طفلا في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إلا أن الجمهور كما سمعتم يشترطون القرشية بقيد، وهو إقامة الدين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينازعهم فيها أحد إلا كبه الله على وجهه في النار ما أقام الدين. هذا ولا يخفى عليكم ما جرى بمصر أيام المماليك، أيام المماليك، فلما وثب المماليك في مصر على الحكم وأحاطوا بالجهاز الحاكم، كان يأتون بشخص صوري يدير البلاد من القرشيين، لكن هم الذين يسيطرون على البلاد. فلا أخفى عليكم من قصة العز بن عبد السلام مع المماليك، وهو قوله لهم أنه لا يحق لكم أن تكونوا حكاما، إنما أنتم أصلا عبيد مملوك، اسم المملوك معناه أنه كان عبدا مملوكا. فهذا المملوك أولا حرر نفسك تصبح كسائر الناس، وذلك ينظر في أمرك هل أنت أهل الخلافة أم لا، والقرشية مطلب. هذا رأي جماهير أهل السنة، وقد نازع بعضهم في ذلك بأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. أجاب العلماء على هذا الاستدلال بأن قوله استعمل، أي استعمل من قبل الإمام الأعظم، فلا مانع أن الإمام الأعظم يولي مثلا على دولة من دول المسلمين شخصا ليس بقرشي، كما حدث لعمر لما رجع أمير مكة إليه قال: على من تركت مكة؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: تجعل مولى من الموالي أميرا على مكة وفيها يعني الأشراف وفيها؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حامل لكتاب الله. قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. لكن عموما هذا ليس بالإمام الأعظم، إنما هو دون مستعمل من قبل الإمام الأعظم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أو الاعتراض الثاني الذي اعترض به قول عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. قالوا: أبو عبيدة لم يكن قرشيا. ونوزع في هذا من عدة نواحي أن هذا القول قول موقوف وافتراضي كذا قيل، فالله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أقام الدين، ما أقام الدين قيد معتبر بلا ريب. أيضا جاء في فضل القرشيين حديث: للقرشي قوة الرجلين من غير القرشيين. الطيالسي أورده بسند ظاهره الصحة من الطيالسي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الطيالسي نفسه مفاريده أكثر ما تكون معلولة وغريبة، الإمام الطيلسي أبو داود الطيلسي. هذا الرجل صاحب كتاب مسند الطيلسي كثيرا جدا ما ينفرد بألفاظ لا يشارك فيها غيره، فليتفطن لهذا، لأن الإسناد ظاهر الصحة من الطيلسي إلى رسول الله، لكن الإشكالية في صاحب الكتاب نفسه وهو الطيلسي. فأكرر ونبه أن مسند الطيلسي فيه كثير من الخلل في متون الأحاديث وفي أمور مستغربة ينفرد بها الطيلسي مخالفا بها فيها غيره من الأروى. أكرر ذلك وأنبه عليه أن الطيلسي فيه ما قد ذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأعود مذكرا أن مسند الطيلسي رحمه الله في كثير من الأوهام والمخالفات في المتون، وسواء كانت هذه المخالفات في المتون من الطيلسي نفسه أو من يونس ابن حبيب الذي جمع هذا المسند، أيا كان فالعبرة بالتنويه العام أن المسند فيه ألفاظ كثيرة ومتون غريبة ينبغي التفطن له. أعود إلى الحديث عن قريش وفضلها، وسبق من فضلها أن النبي عليه السلام قال لأئمة من قريش لا ينازعهم فيها أحد إلا كبه الله في النار ما أقاموا الدين، ولا يزال هذا الأمر في قريش إلى آخر الحديث. في الباب أيضا في فضل القرشيين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ لما تقدم لها اعتذرت عن الزواج وقالت يا رسول الله، هي بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب، إني كبرت ولي عيال، فقال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فأبو هريرة لما رأى أنه ثم اعتراض سيعترض عليه فيه وأن مريم أفضل من نساء قريش، قال ولم تركب مريم بعيرا قط، لم تركب مريم، لأن الحديث فيه خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. قال أبو هريرة معقبا لم تركب مريم بعيرا قط. ونفيه لكون مريم لم تركب بعيرا قط هذا معضل، ولا نستطيع أن نعتمد قول أبي هريرة في هذا الباب، إلا أنه يمكن التوجيه بتوجيه آخر أن خير النساء ركبنا الإبل في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى لموسى عليه السلام إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي اصطفيتك على أهل زمانك، يا مريم من الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في زمانك. وقوله تعالى في شأن الإسرائيليين وأني فضلتكم على العالمين كوجه جمع بين هذا وبين قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أن ذلك في زمانه. ورد عن رسول الله صلى يعني أعود مركزا اللفظ التي تفرد بها الطيالسي للقرشي قوة الرجلين في هذا الحديث غرابة في متنه وإن كان سنده صحيحا، وهذا من مفاريد الطيالسي فليتفطن لمثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. ورد في شأن القرشيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار مولي الله ورسوله يثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في هذا الصدد حديث في مسلم وليحرر أيضا، لكن هو في مسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، أي أن قريشا كانت الأئمة في ذلك الزمان، فالناس سيتبعونها المؤمنون سيتبعون الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام، والكفار سيتبعون أبا جهل وعتبة بن ربيع وشيبة ابن ربيع في ذاك الزمان. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، هل يؤخذ منه مشروعية الرحلات أننا ننظم رحلات؟ فالرحلات تورث ترابطا أحيانا، يعني إذا أرسلت بعض الطلبة أو بعض الأبناء في المدارس رحلة مع بعضهم البعض لزيارة أماكن مشروعة ليست محرمة، أماكن مشروعة، فإن هذه الزيارات قد تكون سببا في التأليف بين الأبناء وبعضهم أثناء الرحلات، بدليل قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، دليل إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فهي الاستدلال بها على تجويز الرحلات أولى من الاستدلال بها على عدم الرحلات. فإذا لا بأس بالرحلات، وخاصة إذا كانت رحلات تنفع، والله أعلم. في الرحلات يستفاد من قوله تعالى رحلة الشتاء والصيف أن الشخص يختار الأوقات المناسبة للرحلات مع ظروف الأجواء المناسبة. فهم كانوا يذهبون إلى الشام في الحر لأنها أرطب من اليمن، وذهبون إلى اليمن في الشتاء لأنها أخف برودة من الشام في الشتاء. فمراعاة أحوال البلاد أيضا مطلب في الرحلة. فصول السنة كانت مقسمة إجمالا لفصلين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. ما كان هناك، ما علمت فصلا يسمى الخريف على عهد رسول الله. نعم جاء بعده في أقوال بعض الشعراء إذا كان يلهيك حر المصيف ويلهيك حسن جمال الربيع إلى آخره، لكن على عهد الرسول أنا ما علمت وبعد بحث أن هناك فصل إلا فصل الشتاء والصيف. أما حديث وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، فالربيع هو الجدول من الماء، يعني الترعة القنية الصغيرة تسمى الربيع الجدول من الماء. فكان يعني السنة كلها تدمج في فصلين، فصل الشتاء وفصل الصيف. فإن كان هناك دليل، نعم بعد بينه وبين النص بين خريفا سنة، كان خريف أطلق على السنة كلها. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أولا قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، أخذ منه العلماء أن الأمر بشيء يحتاج إلى توطئة. فلأننا أنعمنا عليكم بالتأليف بين قلوبكم اعبدوا رب هذا البيت، فيشرع التذكير بالنعمة بين يدي الأمر والنهي. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى قوله فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. التذكير بالنعمة بين يدي التكليف مطلب. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فالتذكير بالنعم بين يدي الأمر أو النهي مطلب. فليعبدوا رب هذا البيت. أيضا التعليل في الأمر فليعبدوا رب هذا البيت، لماذا يعبدوه؟ لأسباب كثيرة، منها الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالإطعام من جوع نعمة من الله، والأمن من الخوف أيضا نعمة من الله، هو من أعظم النعم. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، والأخرى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، حرم آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء، فهو الأمن والشبع، الأمن من الخوف والإطعام من جوع، نعمتان من أعظم نعم الله. لأنك إذا كنت تأكل وتشرب ولكنك خائف، فليس للأكل طعم وليس للشراب معنى وأنت تنتظر القتل أو تنتظر الإغارة عليك. وكذلك إذا كنت في مأمن ولكنك لا تأكل ولا تشرب ستموت جوعا. فالنعمتان متلازمتان، الإطعام من جوع والأمن من الخوف. ولذلك علينا بالحرص على هذين الأمرين، ومع ذلك كله وقبل ذلك كله وفي ثنايا علينا أيضا أن نؤمن بربنا في هذا الأصل، إنك إذا أطعمت من جوع وأمنت من خوف معبود عن الله ضاع كل شيء، ضاعت عليك الآخرة والأولى. هذا. وإذا كان لأحد سؤال فليتفضل بطرحه. تفضل.
شيخنا، ألا يكون آخر هذه الصورة أطعمهم من جوع وأعمالهم من خوف هو المرتبط بصورة الفيل؟
هذا أولها. تقصد ماذا؟
أقصد أن الأمن من الخوف والإطعام من الجوع كان بسبب ما حدث.
كل الصورة، قال بعضهم كل الصورة مرتبطة بصورة الفيل من ناحيتين، من ناحية الأولى لإلاف قريش أهلكنا عدوهم وأمناهم من شر أبرهة وأطعمناهم من جوع، كل بعضهم يذكر ذلك.
تجلبت عليهم التجارات
قول قول من الأقوال. نعم، ترتيب الصور في المصحف ليس بتوقيفي، لأن مصحف ابن مسعود كان المفصل فيه من أول قاف إلى كان المفصل فيه 19 صورة، أما الآن المفصل بين أيدينا من أول سورة قاف. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم والسلام عليكم.